بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. حياكم الله ومساء البرد، عفوا مساء الخير أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج المستشار والذي يأتيكم يوميا. نرحب بكم في هذه الأجواء الجميلة خصوصا في الرياض، ونرحب بضيفي الكريم الأجمل الأستاذ عبد الله أو الدكتور عبد الله الحمودي المستشار الأسري والاجتماعي. فحياك الله يا دكتور عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك، ويمكن الأجواء أثرت عليك يا
بردان
اليوم. بردان ها؟
إذا كنت مساء البرد
أي أشوفك شوية.
حياكم الله مشاهدي الكرام، هذه الحلقة بإذن الله عز وجل ستدفئ من الوضع قليلا بمشاركاتكم ومداخلاتكم نسعد بها، وهي حلقة مفتوحة نسعد بطرح بعض الأفكار الجميلة التي ممكن تثري الحلقة وتثري البرنامج. كذلك نستقبل شيء من النقد، على سبيل المثال مثلا تصحيح أو ذكر عيوب مثلا المقدم، الاستفادة أو تطوير الضيف ما نتحدث عنه طبعا، بس نساهم مع الضيف في خلق جو أسري واجتماعي وتنمية بإذن الله عز وجل مجتمعية جميلة من خلالكم ومن خلال طرحكم، نسعد به كثيرا ولا نحبذ المشاكل، وإن كانت هي ولا بد منها ستأتي، لكن نرحب بكل الأفكار الجميلة في هذا البرنامج، ونرحب بالأجمل الدكتور عبد الله. حياك الله الدكتور عبد الله.
الله يحييك.
الأجواء جميلة وحلقة مفتوحة.
اي والله الحمد لله.
لكن يا دكتور نحن الحمد لله في الرياض نعيش اجواء مطر وخير، والامطار سبحان الله يعني فيها شيء من الفرح تفرح النفس بها، نتحدث عنها ونتحدث كيف نضبط الفرع على حساب المصلحه، وكيف نحذر احيانا فيها شيء من الحذر، الامطار خطيره شويه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقل مناسبة جميلة في هذه الأوطار، الأوقات الجميلة الممطرة، وغالب منطقة الوسطى المنطقة الشرقية، وحتى كما أعتقد جدة جاهم مطر والله الحمد، والأمطار والله الحمد عامة وشاملة، وأسأل الله أن ينفع بها الجميع.
آمين.
حقيقة مثل الأجواء الجميلة هذه هي فرص ومناسبات أنها تستغل، لأن المطر يغسل الجو وينظفه، كذلك ينظف الأرض، فنستغل مثل هالمناسبات لتنظيف الأنفس.
يا سلام.
فعلاقاتنا مع بعض، من كان يحمل على أخيه، من كان بينهم نوع من الشجار السابق أو بالخلافات، فأعتقد أنه وقت مناسب، لأن المستفيد الأول هو من يعمل ذلك.
حسن.
فمن استطاع أنه يعني يزيل هالبغضاء والشحناء فهو مستفيد، هذا على يعني على العموم. ويزداد ذلك إن كان بين الزوجين أو بين الزوجة والأولاد أو كذلك داخل الأسرة، سواء الأسرة الصغيرة الزوج والزوجة والأبناء، أو الأسرة اللي يكون فيها يعني حماد أو يعني أهل الزوج، أو هناك علاقة بأهل الزوجة. فأنا أقول يعني تصفية النفوس ومع هالأجواء الجميلة قد يكون مناسب.
جميل. طيب دكتور، فيه بعدين أخطار في قضية حتى الشباب الآن، أنا شفت الشباب كلهم خرجوا خارج المدينة بمناسبة الأمطار، الجو بارد والسيول خطيرة، وإحنا الآن برنامجنا برنامج يعني أسري، يعني خاطب الأسرة.
خاطب الأسرة. نعم. في حقيقة هذه من الأشياء اللي يجب نحذر منها، كذلك من الأشياء اللي قد تحدث بعض البيوت، أنه هل يعتقدون أن أي يعني جو جميل وكذا أنه فرصة للخروج، فال يعني بعض الأزواج يرغب أنه يذهب مع أصدقائه، يعني يستطلع البراري ويذهب عن أماكن سقوط المطر وجراين الأودية وكذا، وهذه قد يكون ما لا يتأتى له إذا كان مع أبنائه أو زوجته، فهو يذهب يعني فيها نوع من المخاطرة، والدفاع المدني يحذر من ارتياد الأماكن الأودية وبطونها، وحقيقة وهذا من الأشياء. لكن في بعض الأولياء الأمور الآباء أنهم يذهبون لها، ومن جانب آخر تجد الزوجة والأبناء يعني يريدون الحصول على نصيبهم من هالأجواء وأنهم يخرجون كذلك.
صحيح.
فنقول سددوا وقاربوا، وأن كذلك المهم أنه في الأخير لا يحدث شجار، يعني بعض الأحيان لطلب شيء يحدث شيء أسوأ، أن الزوجة صحيح. تتصادم مع الزوج اللي لم يخرج بهم، والزوج كذلك يسخط ويغضب على أبنائه. فأنا أقول هذه أجواء نظيفة، فلننظف أنفسنا فيها، وليأخذ كل منا نصيبة. من جانب آخر يجب أن نحذر إذا كنا خارج البر، أماكن تجمعات، بعض الشباب هداهم الله يمارسون ممارسات خاطئة مثل التفحيط، مثل تطعيس الخطر وكذا، يكون في حوادث يعني ينقلب الفرح والسعادة إلى حزن.
وهذا ما أحسننا اليوم في طفل في غرب الرياض يعني توفي رحمة الله عليه, سقط في مستنقع يعني وتوفي, وهذا والآن رسالة للأسرة لابد مثلا من المتابعة والحذر في مثل هذه الأجواء, خصوصا الأطفال, الأطفال لا يعلمون خطر مثلا الماء.
صحيح حقيقة هذه كل يعني مع الأسف الشديد كل سنة في موسم الأمطار نجد مثل الحالات تتكرر, سواء بالسباحة, والسباحة يعتقد البعض أن هنا أن السباحة في المسابع كالسباحة في المياه الأمطار, لأن هذه تكون أثقل ويصاحبها طين ويصاحبها غريب يسمونه هذا,
ويصاحبها المكان مجهول في الأسفل,
والمكان مجهول قوته وعمق الشيء. فكل هالأمور حقيقة يعني هي ليست السباحة عادية كالبحر أو كذا, الماء أثقل والأماكن مجهولة, فيعني هي ليست فرصة للسباحة. هي نعم الأمطار جميلة وتسعد وكذا, لكنها ليست من فرص السباحة. كذلك يعني السعادة لا تعني التهور.
أيوة.
بعض الناس تهورون في القيادة أو يرى أنه يعني يثبت, لأن في أشياء يعني العقلاء ولو كانوا ماهرين يقول هذا الشيء ما يلعبها, مثل النار, مثل الأودية, مثل المخاطر, هذه ما يلعبها, يقول ما كنت ماهر إلا أن سبحان الله يعني يأتي ما يحصل. صح. فتجنب هالأمور هذه قد يكون, وليس فيها مباهات من بعض الشباب أنه يعني يبرز مهاراته في القيادة في صعود بعض المناطق الرملية أو الدخول في الأودية, هذا أنا أقصد أنه يعرض نفسه ومن معه للخطر.
جميل, انطرحت شيء مهم في ثنايا حديثك يا دكتور, تتحدث عن السعادة ليست التهور. ممكن نتكلم في جزئية يا دكتور ضبط الفرح في مثل هذه المناسبات. الأغلب من الشباب حقيقة خصوصا الشباب الذكور في مثل هذه يذهبون إلى البر لأيام, يعني أكثر من يوم أكثر من يومين, على سبيل أحيانا الدراسة, على سبيل أحيانا الوظيفة, على سبيل أحيانا اختبارات مثلا مهمة جدا, فيقول هذه فرصة لا نفوت مثل هذه الفرص وأجل, أو فتصبح لهم يعني مثلا يعني مخز أو ردة فعل سلبية عندما يعود يجد مثلا ذهب عليه اختبار أو في الوظيفة خصم عليه. كيف ممكن نضبط الفرحة في الأسرة؟
صحيح, هذا من الأشياء الجميل ما طرحته أخي الفاضل, هو حقيقة نحن هالثقافة عندنا قصور فيها, فإحنا نتوقع أن الفرح يجب أنه لا يتوقف. طبعا أصعب أنواع يعني الذهاب إلى الأشياء المفيدة والمذاكرة في أوقات السعادة وكذا, لكن حقيقة السعيد من يسعد أخيرا. فنعم قد أنك تسعد الآن لكن على حساب أمور مؤلمة جدا في الآخر, فهي الضبط مهم حقيقة, وضبطه بأوقاته وحددها مسبقا, أنا يعني سأقتص من وقتي ساعة ساعتين أو يوم أو كذا وأذهب إلى مكان معين, بعد ذلك خلاص وانتهى الوقت, والأيام القادمة إن شاء الله ستعود وأيام الفرح مستمرة. فهو حقيقة يجب أن نضبط أنفسنا حتى لا ينقلب فعلا السعادة إلى حزن سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلا.
حتى دكتور في نفس السياق يعني يجب مثلا التوازن في قضية فرحة الأسرة, بعض الناس يغلق على أسرته ولا يمكن يستمتعون بهذه الفرص التي قد لا تأتي مثل الأمطار والسيول, يقول لا خرجة أبدا.
هو غالبا من يعمل ذلك هو لأنه يذهب مع أصدقائه وأقاربه أو بعض الزملاء العمل وكذا, فيذهبون ويعتقد أنه من المناسب أن يذهب معهم, وهذا جيد لكنه ليس على حساب كما تفضلت الأسرة والأبناء, لأن لا بد يكون لهم نصيب في ذلك.
جميل, نزال ننتظر اتصالاتكم مشاهدي الكرام. الحلقة كما تعلمون والمستشار كما تعلمون هو برنامج مفتوح يعالج مشاكل ويطور وينمي الأسرة المسلمة, فنستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم ونسعد بها من خلال الهواتف اللي تظهر على الشاشة ومن خلال صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر, فحياكم الله وبياكم, حيا الله الدكتور. دكتور نكمل في نفسه ولا نخرج شوي ندفع؟
نعم بس فقط في نقطة يجب أن ننبه لها.
جميل.
هي السعادة الداخلية, ومن يرغب السعادة يجدها. فبعض الناس يربط السعادة بأشياء معينة, يابو ممارسات, يعني يقول الله أنا ما في هالأجواء ما يمكن حقيقة أنبسط إلا إذا طلعت للبر أو أني نمت في البر أو أني ذهبت إلى أماكن بعيدة أو لا. فأي سعادة مربوطة حقيقة بزوالها الرابط تنتهي, وهذا يجب أن نروض أن أنفسنا أن السعادة في داخلنا وليست, لا نحتاج لأحد أن يسعدنا, لا نحتاج لظروف معينة حتى نسعد فيها, نعمل الأجواء جميلة وتسعد, لكن هذا حقيقة السعادة يجب أن تكون داخلية. فبعض الناس يعني يرى أن السعادة في أشياء معينة, وإن لم تكن فتذهب السعادة, وهذا حقيقة يفسد على الشخص نفسه, وكذلك يفسد على عائلته وأسرته. فيعني كما ذكر أحد السلف أنه يقول جنتي في صدري ما يفعل الأداء.
ابن تيمية. طيب تسمح لي أخي اتصال. نزار من العراق حياك الله وبياك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الدكتور عبد الله، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله، سعيد بسمع صوتك.
أولا نبارك هذه الأنفال المباركة على المملكة، نسأل الله أن يكون فيها الخير والبركة.
آمين يا رب.
سؤالي يا فضيلة الدكتور، نحن نرى بأن المملكة والدول الخليج من البلدان العربية الغنيمة، والأمن بفضل الله وحمده الأمن مستتب فيه وكل شيء موجود، فكيف نديم هذه النعمة الكريمة، هذه النعمة المباركة على هذه البلاد والعوائل؟ حيث إنني يا سيد الفاضل ومع الأسف الشديد قبل يومين في ثلث الليل الأخير في التجلي الإلهي العظيم أفتح أحد القنوات الخليجية وفيها من البرامج الخليعة المخزية، والله العظيم ما يخدش الحياة. ونحن نعلم بأن بلاد العرب المسلمين الذين كانوا يعيشون في هذه البلاد شرقوا غربا وشرقا وحملوا راية لا إله إلا الله من نشر هذا الدين العظيم. نريد من فضيلة الدكتور أولا تأثير هذه الأعلام الفاسد المخزي على أخلاق شبابنا وعلى أخلاقنا، وهل هذا من أداء النعمة ومن أداء الشكر الجميل لله سبحانه وتعالى؟ وأشكركم وأريد من فضيلة الدكتور أن يعلق على ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. وأنا أضيف على كلامي يا شيخ، ويتحدث عن الإعلام وتأثيره السلبي، وأنا رأيت قبل يوم أو يومين أو فترة قليلة تقرير في قناة عربية، أنا ما أقول عربية، أقول في قناة عربية، ما أدري ممكن الشاهد، أن تقرير كان يتحدث عن فتاة عن الكورة وكان في حماس وذا، حتى والله خدش من أنوثتهم، وكان التقرير مقزز يا شيخ. وهذا الآن دور الإعلام السلبي الحقيقة، الوقح حقيقة، هذا ليس إعلام بل هذا نشر للرذيلة وقتل للفضيلة، هذا دور الإعلام. كيف ممكن الآن احنا نبني أسرة تحافظ على نفسها حتى وإن كان وجد هذا الإعلام السيء؟
صاحب ما تفضلت فيه تفضل فيه الأخ نزار، شيء مهم جدا وخطير. نعم الإعلام له أثره، وهو أحد مصادر التلقي المهمة في حياة الإنسان، وهو يعني جزء من ثقافة، بل هو يبني الثقافة، جزء مساعد في بناء أو هدم الثقافة على الأسف الشديد. ما شاهده الأخ نزار ونشاهده أو نسمع عنه، هذا حقيقة شيء لا يفرح ولا يسعد. القنوات الغير هادفة، القنوات الغير جيدة، بل القنوات الهادمة وليست الهادفة حقيقة، هذا سواء من أي مكان نحن نرفضها جملة وتفصيلا، فبالك إذا كانت من يحسب على هذه البلد المبارك أو من بلدان الخليج، يعني التي سماها في الغالب بلاد محافظة وبلاد لها فيها من الخير الكثير، فنحن نرفض ذلك. ولا أعتقد والله الحمد أنها لم تخرج. نعم قد تكون لأصحاب بعض أصحابها أنهم من هذه البلاد أو من بعض البلاد الخليجية، لكن هي البث لم يكن من هذه البلاد والله الحمد، وهذا شبه مؤكد. كذلك ولله الحمد نجد هناك العديد والعديد والعديد من القنوات المحافظة من هذه البلاد، وهي مدعومة ولله الحمد وبثها من هذه البلاد، ونسعد فيها ونفتخر. أما الأخرى فحقا إحنا نبرأ من الله بها، ونمد ونشد على من العمل فيها، ولو كان لهم أهداف مثلا أهداف معينة، أو إذا كان أهداف اقتصادية أو أيا كانت هذه الأهداف، حقا هذه الطريق خطيرة جدا، وهي معول هدم في هذه الأمة، سواء الأمة الخليجية السعودية أو الخليجية أو العربية أو حتى الأمة الإسلامية، وهي ليست حقيقة لا تمثلنا. وجزء منها ما ذكرتها، بعض البرامج حقيقة هي تجز جزء سواء خير أو شر، وتعمم هالجزئية، كمن يعني بعض الممارسات كبعض الأمور الخيرية، يعني وهي يعني نجد مثلا نجد شخص يقوم الليل طول الليل، هذا يعني شيء ممتاز، لكن هذا ليس عموم، هم لا يمثل حقيقة المجتمعات. إن عرض مثل هالحالات فهي تعرض للقدوة، فإذا معروف هدفها، فكيف أن نأخذ جزء سيء ونعرضه. هو ليس لا يمثل، لو كان يمثل واقع يعني واقع كبير من حال الأمة
فنقول علاج،
نبحث عن العلاج لا، أو أنه ظاهرة يجب أن ينتبه لها الناس أو نحذر منها أو كذا. لكن كيف نجتز أو بعض الأحيان مع الأسف نصنع حدث وهو لا يمثل الأمة وليس لها هدف سامي؟
طيب ناخذ اتصال ورجع لك يا دكتور. سند من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا يا أخوي سند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك أستاذ عبد الرحمن، وحيي الدكتور عبد الله، حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله.
الله يجزاك الخير. ما شاء الله ما شاء الله، اليوم ما شاء الله أمطار ما شاء الله.
الحمد لله.
نبارك لكم الأمطار هذه، وإن شاء الله الله يجعلها إن شاء الله السقيا رحمة.
آمين
إن شاء الله. آمين. بس اليوم والله فتحت القزاز وصار فيني مقلب يا أستاذ عبد الرحمن.
السلامات.
اي والله اليوم فتحت القزاز قاعد اسولف مع اخوي ومشيت ولا سكرت القزاز، ومر واحد مسرع ما خلى نقطه الشارع على دخلها علي.
معليش تروشت يا رجال عادي.
الله يجزاكم خير، حبينا نبارك لكم والله.
الله يبارك في عمرك.
الله يجزاكم خير.
شكرا يا استاذ سند، الله يرحم والديك، شكرا جزيلا. نتحدث عن سوء الاعلام،
فهذه حق من الاشياء السيئه. انا قرات تعقيب على ما ذكرته اليوم بالنسبه للحادثه اللي يعني قابل بعض
التقرير،
التقرير عن بعض الرياضة. أنا لم أشاهد الحدث نفسه، لكن قرأت تقرير للدكتور خالد الدائل، وهو رجل يعني تربوي وإعلامي
معروف،
وحقيقة أسعدني الرد، فهو يعني يحذر من إبراز مثل هالعينات، وكأنه يعني في
تربوي ورياضي.
نعم، هو جمع ما شاء الله ثلاثة، هو إعلامي ورياضي وإعلامي، وكان رده جيد وجيد متميز، لأنه من الحدث من داخل الحدث، فهو يعلم عن الرياضة ويعلم كما تعلم عن الإعلام، ورجل تربوي كذلك، معروف دكتور خالد في التربية، له باع طويل في التربية. فحقيقة رد مثل هالقامات الإعلامية حقيقة يجب أن ننتبه له ونأخذه بمأخذ الجد والاعتبار، لأنه حقا هؤلاء هو من يرسم خارطة الطريق في مثل هالحالات. فكان رده جيد ومميز، وكان يحذر من نشر مثل الأشياء لأن قد يغتر بها البعض ويعتقد أنها
الهدف ظاهرة ليست رياضية موجودة. يا دكتور
الهدف جدا ليست رياضية. طبعا ليست رياضية، وقد يكون وراء لكن ما وراء، لكن يجب أن نحذر ونحذر كما حذر الدكتور خالد، جزاه الله خير.
جميل. نحن أهم شيء ما تمر الرسالة، هذه الرسالة المبطنة من القناة على مجتمعنا، الحمد لله.
لا لا الحمد لله، يعني التحذير منها قد يكون جيدا، أنها هي عرضت ونشرت، فأكيد وراها ما وراها. حتى الدكتور خالد قال هي معدلة مسبقا، لأنها ليست تحت أقبية أو شيء، لأنها في يعني مقدم ومخرج ومصور
تنسيق مكان محدد، يعني ما ليست كانت في الشارع، مكان محدد.
يعني
الحمد لله،
الله المستعان، نسأل الله.
طيب نزار يقول كيف، يقول أنعم الله عليكم في الخليج وفي المملكة العربية السعودية، كيف ممكن نحافظ على هذه النعمة، كيف نشكر الله عز وجل حتى تقر؟
النعم تدوم بالشكر، وشكر النعم باللسان والتطبيق. فابتداء يجب أن نشكر الله يعني على الخير اللي أعطانا، ونقول اللهم لك الحمد.
آمين.
حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحقيقة هذه من الأشياء اللي يجب أن دائما نذكر أنفسنا بها ونذكر أبنائنا ومن حولنا. الأمر الثاني، يجب أن هالشكر لا يكون فقط باللسان، نعطي الأموال حقها من صدقة ومن زكاة وكذا، وكذلك نتعامل معها بشكل جيد. كون أني يعني استخدمها في شيء سيء، فحقيقة يعني قد تكون نذير شؤم أنها قابل للزوال، كما حدث في العصور السابقة وحالها، شيء مشاهد يعني. فعدم شكر النعم حقيقة يعني يحذر، حتى دائما العقلاء في أي مجتمع يخشون من عموم الفساد على الأمة، أو أنه يأتي كارثة أو شيء من القبيل، نسأل الله يعني العافية.
أنا ودي أسأل المشاهدين الكرام خصوصا النساء، هل ظاهر التشجيع الرياضة والكرة وكرة القدم تحديدا كثيرة في المجتمع السعودي مثلا؟ هل الحريم كلهم يشجعون مثل ما خرج التقرير هذا أخرج لنا بأن النساء يشجعون ينتظرون مباراة الديربي وما الديربي، هل هذا موجود؟ وين البنات المحافظات يردون عليهم يعني يقول يا أخي هذا مو موجود عندنا، صح ولا؟ احنا نعرف مجتمع، أنت تقول يا شيخ لو كانت موجودة ليست إشكال، لكن هذه ليست موجودة، هذا كذب وافتراء على المجتمع، وهو يخدش أنوثة المرأة حقيقة.
وحتى لو كان يعني المرأة تشاهد كورة وكذا، فهو يعني ما ورد في التقرير قرأتها في الرد وكذا، أنه يعني نحدى أن تقول أنه طالب بأن نحضر في المباراة وكذا، هي تعدت يعني هي تعدت فقط المشاهدة، هي تعدت لما هو أبعد مطالبات. أنا اللي أعرفه يعني مؤخرا في عزوف من الشباب لحضور المباريات،
وهذا مطروح في الإعلام الرياضي،
اي نعم إيه؟ فهم يناقشون يعني عزوف الشباب
وهذا من الحل من الحلول يا دكتور إيه؟ لان عزوف الشباب لن يعيد الشباب الى الرياضه اذا جابوا مثل هذه يعني النساء استدراج للشباب حتى يحضروا
المباريات إيه صحيح طبعا إيه؟ من يعني ياتي لغرض اخر هو ما اتى للرياضه وهذا ما يستمر ويكون لا بالعكس يكون في فوضى مصاحبه
ولن تكون مشكلات هناك مشاهده للمباراه
يعني هذا ليس يعني طريق مناسب لحل اشكاليه عزوف الشباب او انه فيه اذا كان فيه قصور معين فهذه نعالج شيء بشيء اخر مختلف تماما والمعالجه هي حقيقه لا ليست معالجه بل هي يعني كان من يزيد الطين بله
صحيح. طب دكتور الان دور الاعلام المحافظ في صد مثل هذه يعني
هو يعني حقيقه الاشكالات وهذه مهمه الاعلام يعني الاعلام يحتاج ميزانيه ضخمه اذا كنا نرغب في اعلام محترف فنحتاج ضخ من اموال وهذا قد كثير من الناس لا يعلم ذلك هم ينتقدون القنوات ويعتقدون القناه فقط انه برنامج يشاهدونه ما يعرفون ان وراء البرنامج اللي فيه شخصين الان كم وراه من طاقم وتصوير وحجز يعني ساعات فضائيه وبث وترددات واشياء كثيره طويله تحتاج مصاريف وجهد طويل حتى انك تخرج شيء يعني زي هذه بمجرد
لا ممكن نقاط. يكون اقل جهد هو المقدم يعني
هذا يعني الصحيح. هو راس الهرم الثلجي باقي الهرم كامل جبل كله ما يدرون عن الناس فحقيقه تحتاج مبالغ ضخمه وجميع القنوات في جميع انحاء العالم يعني يرصد لها مبالغ كبيره وانا حقيقه يعني ما ادري لعلها بركه المال ان هل القنوات الموجوده الان محافظه اللي اعلمها ميزانياتها ولو كان يعني في العرف الاعلامي يعتبر تعبير قليله ما يصرف على هالقنوات قليل جدا ولعلها البركه انها بدات تنافس وتستقطب جمهور ولها مشاهدين ولها تأثير. حيز ولها تأثير وهذه من الأشياء الجيدة لكن حقيقة نحتاج ابتداء رصد مبالغ كبيرة نحتاج احترافية في الإعلام يعني حقيقة مهما كان يعني الموجود ليس ما في احترافية وحتى ونرغب وننتقد الإعلام الهادف ونقول نبغاه يرقى يرتقي إلى أن يكون إعلام قوي جدا ونافس مثلا القناة كذا وقناة كذا قنوات هذه لها ميزانية ضخمة جدا ويجب أن يعني أصحاب رؤوس الأموال أنهم يعتبرون هذا جزء إذا كان في الدعوة أو جزء في الإصلاح أو جزء في الإرشاد الاجتماعي أو الأسرة إنه يعني يساهمون في مثل هالقنوات المباركة.
اسمح لك اتصال.
تفضل.
أم الوليد من السعودية تفضل يا أم الوليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الاستشاري النفسي ولا؟
إيه تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هلا ومرحبا.
لو سمحت دكتور بغيت أسألك عن السيبراليكس.
عن ماذا؟
هو يعرفها الدكتور علاج السيبراليكس
لا
اجتماعي
لا المستشارنا اليوم الدكتور عبد الله الحمودي اجتماعي يعني مو بتخصص نفسي طيب. لكن ممكن نسجل سؤالك والحلقه القادمه مع الدكتور عبد الله السبيعي نساله نفس السؤال
طيب معليش خلي الدكتور الله يسعدك لانه متعلق بمشكلتي شويه عندي يا دكتور ولد
ايوه
مع اخوات كيف ترشدني اني اربيه انه ما له اي اقران ما له الا اقران اولاد عمه ومره تربيتهم غير تربيتنا تماما كيف ترشدني اني اربيه هو اصلا ما له اقران فحتى لما يدخل المدرسه له مره صعوبات في المعامله الاجتماعيه مع اصحابه لانه متعود انه بس في البيت ومع اخواته
تاثر فيهم يعني
مره متاثر فيهم لانه ما عندنا احد
صحيح
ما عندنا احد يروح عنده يعني فلما
اجتمع كم عمره
عمره الحين 11 سنه
ما شاء الله وتسكنون في مدينة كبيرة يعني؟
إيه وإحنا نسكن في جدة بس ما لنا أحد هنا.
طيب.
يعني ما لنا إلا عيال عمه وعيال عمه يدرسون من ثالثة متوسط أولى ثانوي في يوم اختلط معهم مرة تغير الولد. صحيح. ما حبيت وقطعته عن يعني اختلاط معهم.
جزاك
ولكنه صار يميل إلى المعاملة الأنثوية صار يميل أكثر.
لا هو والده موجود.
والده موجود بس إنه يعني مو يعني مشغول. ما يأخذ معه أي مكان ولا شيء. مشغول.
ما حولكم تحفيظ قرآن؟
بعيد عنا حتى ان والده يقول لا انا ماني فاضي يعني الان خليه شوي لما يكبر بس انت 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 كذا الحين وضعي في البيت يعني انا ابغاك تحملني جميع المسؤوليه علمني كيف انا اتعامل معاه ويصير شخصيته ان شاء الله كويسه ويصير انسان فعال في المجتمع
طيب هو الان كم ترتيبه بين اخواته
الثاني
طيب ابشري يا ام الوليد
جزاك الله
ام الوليد باقي لك سؤال نفسي تبغين تسالينه ولا الحلقه الجايه
اي والله ابغى اساله ضروري كنت اتصل دائما ما تردون علي
لا اعطينا نساله وانا اجاوبك الحلقه الثلاثاء القادم مع الدكتور عبد الله السبيعي
طيب خلاص انا اتصل عليكم الثلاثاء القادم ان شاء الله
طيب ننتظر شكرا جزيلا يا
سلامات
الله يحفظك شكرا جزيلا ولد تربى في بيئة بناته تأثر فيهم يا دكتور؟
أعتقد في أشياء في البيئة والظروف لا نصنعها. يعني ما يمكن واحد إحنا نضع بيئة مثالية نقول والله يفترض البيت يكون فيه ولدين وبنتين وأعمارهم كذا، هذا لا يتأتى إطلاقا. فهذه جزء من البيئة، بل يعني ناس آخرين يعانون مثلا أن الأولاد كثير وأن ضايع بينهم، وناس يعانون أن الأسرة كبيرة وأن يتأثرون قصرا.
طيب كيف التكيف الآن؟
فهي حقيقة ابتداء يجب أن نقتنع أن هذه ظروف، ولا في ظرف مثالي، يعني ما أقصد ما في ظرف موجود مثالي. ما يمكن أحد يقول والله هذا أسرة مثالية، جميع الأسر عندهم إشكال معين، يعني هذا عندهم إشكال ما فيه مثلا أقران، لكن في أسر ثانية عندهم إشكالات مشابهة. فالمقصود أنه يعني المشاكل موجودة، فيجب ابتداء أن يعني نرضى ونقتنع بما هو موجود، وهذا يعني في البداية، لأن هذا حقا يترتب عليه أشياء كثيرة بعد ذلك. لأن ابتداء هل الجزئية هذه أقنعتنا فيها أنها موجودة إشكالية عند الناس كلهم، لأن أسلوب المقارنة هذا يسيء التربية. لأن ما أقول والله أنا مشكلتي كذا، لكن ما شاء الله الناس هذا عنده مثلا أبوه دائم الولد معه، وهذوليك لا أسرتهم ما شاء الله كبيرة، وهذوليك فيهم كذا. فأعتقد أن يعني أنا ضحية وعندي مشكلة، ف يعني تزداد تتكرس المشكلة عندي. لا ترى كل الناس عندهم، لكن كل الناس يتعاملون بطريقتهم اللي تناسبهم. فمثل هالأخت المباركة أنا أقول لها يعني نعم، خاصة في هالعمر، يعني هو الآن 11 يبدأ يعني يتأثر ويبدأ يظهر عليه التأثير. يمكن كان في سن أصغر ما لاحظت أي شيء، لأن إذا كان أبو 6-7 سنوات ما يبين أنها يعني تصرفاته، لأن تقول الآن كأنه تصرفها التميل الأنثوية، لأنه بدأ يبين عليه فقط، ولا هو ما تغير كثير. نحن نحث الوالد أن يأخذ معه، إن لم يكن فأنا يعني أنصح أختي الفاضلة أنها تتعامل معه بمعزل عن خواته، يعني تعتبره رجل وتسند له بعض المهام الرجولية، تقول ما الله انتبه كذا، وأنت إن شاء الله بتصير يعني إذا غاب أبوك كذا. الأب يجب أنه طالع ينبه يقول له أنا أبوك إذا بغوا شيء أهلك أنت بتروح البقالة مثلا كذا، نعطيه نوع من الثقة، ولو أنها ثقة محدودة، لكنها بالرسائل اللي نرسلها له تعتبر ثقة كبيرة بالنسبة له.
والحركات بعض الحركات اليد وما الإيد، يعني هيقلد البنات لأن عاش بينهم دكتور.
أنا أقول يعني هذه
اهتمام بالشعر وما الشعر،
هو الاهتمام بالشعر الآن حقيقة
السلوكيات اللي ممكن
السلوكيات الآن بدأت عند الناس الشباب كلهم، يعني لأنها ظاهرة اجتماعية.
كيف تعدله مثلا؟
فأنا أقول يعني هي تبين لها أنها الرجولة فيه، جوانب الرجولة، وأنها أبوه يثق فيه يقول والله أنت في كذا كذا، إذا احتاجوا أهلك شيء انتبه لي. ممكن أبوه يعطيه جوال يقول ها شلون الأمور في البيت إن شاء الله كذا، يصير يعني نوع من الثقة، ويبين له أنه شخص مختلف عن أخواته، أنه رجله الآن، وتبين له خصائص الرجولة. طبعا هي فترة محدودة هذه، ويعني في خلال بكثير سنتين وخلاص يصير له طريقته الخاصة، إذا كان عنده ما أدري عن البيت انترنت أو كذا يتعامل معه بالطريقة هذه، يعني إن شاء الله أنا بتسلكم.
لكن في بعض المجتمعات يجعلون من التربية تسلط على الفتيات، يعني أنت الرجال سوي
لا لا هذا نحذر منها طبعا، نحذر خاصة إذا كان صغير في السن ويقول له أنت بالخواتك ويعني حتى إذا بغوا خوات شيء يرجعوا له فيه، هذا ما ينبغي إطلاقا حقيقة. نحن نحذر من ذلك.
طيب سند كان يقول طبعا سند تروش في السيارة. طيب دكتور نعود إلى قضية الآن، وهي قضية طويلة لكن لابد نتحدث عنها، علاقة التشجيع أو الرياضة بشخصية الفتاة يا دكتور، كيف ترى الآن حدودها مثلا؟
هو حقيقة مع متبه البلوى الآن تشبه انجراف الأخوات خلف بعض الظواهر الرجولية، وهذا من التشبه يعني منهي عنه، بل أنها وصل حد اللعن.
أنت تقصد التشجيع تشبه الآن؟
لا أنا أقصد أنه يتطور إلى تشبه.
أحسنت.
ويبدأ الحب التشبه كيف يكون؟ ابتداء يعني يظهر بالملابس، والله يبدون بعض الأخوات مثلا تبدأ تلبس ألوان معينة،
تيشيرتات معينة،
ثم تبدأ في التيشيرتات، ثم تبدأ تزاور رياضة معينة وتلبس نفس الطقوم الرجال. فهذه حقا هي تشبه ولو كانت تبدأ كذا. طبعا يصدر منها أمور أخرى خاصة في المجتمعات المحافظة، وهي موجودة في جميع دول العالم، لكنها في المجتمعات المحافظة لا تظهر إلا في المجتمعات المصغرة، مثل ظاهرة البويات مثلا. أيوة. يعني تشبه الرجال بتشبه النساء بالرجال، فهذه حقا تظهر في المجتمعات المغلقة، يعني البنت قد ما يظهر لها عند ما تعلن ذلك عند والديها مثلا أو عند أسرتها أنها مثلا الحدود هذا، لكنه تبرزه في المجتمع الصغير مع صاحباته مع اصدقائه، او حتى في الاماكن التعليميه زي المدارس او حتى في الجامعات، وهي موجوده مع الاسف. فهي حقيقه تشبه يتطور الى انها يصبح تشبه بالبويات هذا، ووجوده في العالم الاسلامي وخاصه في الدول العربيه المحافظه هو حقيقه ليس الشذوذ الكامل كما هو موجود في الغرب كشذوذ تام، يعني الليزبيانز وكذا، لا هم حقيقه هنا هو نوع من اظهار النفس، قد يكون بضعف، قد يكون بضغط في التربيه، ويبرز تفريغه بسلوكيات معينه من ضمنها مرض التشبه. وانا اصنفه كمرض ويجب انه يعالج، ويجب ان حقيقه الشخص اللي يعني البنات اللي فيهم الصفه هذه يجب انهم يعني نعطف عليهم ونرحمهم، وحقيقه وضعهم مقزز لكنهم مريضاتهم حقيقه فيهم مرض، فيراعون لهم من هالجانب. يعني بعض الناس يعتقد انه تسلط او شيء، له تسلط ومرض، فاذا وضع في جانب التسلط قد انه يزداد، لان بعضهم يعني كانها هذه نوع من الصفات المحببه ان هذا شخص قوي متسلط كذا، لا هي شخصيه ضعيفه ومريضه من يعمل ذلك.
جميل. حتى في داخل اجواء التشجيع دكتور قضيه الاعجاب، وهذا خطر عظيم.
نعم، الاعجاب وهو احد مفرزات، يعني مفرزاته انه يكون الاعجاب، والاعجاب حقيقه يكون باظهار شيء معين والطرف الاخر يعجب به.
مثل اعجاب باللاعبين مثلا دكتور.
فكرت تقول الاعجاب داخل النساء.
لا باعجاب اللاعبين مثلا، من التشجيع الاعجاب حقيقه.
نعم، باعجاب ويعني الاحتفاظ بصوره وتبادلها والاغراق في الاعجاب، يعني بعضها يعني مره يصير كانها يعني بينهم علاقه قويه، فهي حتى في مثلا اذا كان عندها صفحه في الفيسبوك او المنتديات تضع صورته كمعرف لها او شيء من القبيل، هذا ما ينبغي حقا.
طيب شو رايك ناخذ فاصل؟
تفضل.
إذا مشاهدي الكرام وقفة يسيرة، بعدها نعود الدكتور عبد الله الحمودي.
المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صوا.
عيادات العناية التخصصية ميديكير، علاج المشاكل الأسرية والزوجية، المشاكل النفسية، التعامل مع ضغوط الحياة، تنمية المهارات الشخصية والتعامل مع الآخرين، بناء الثقة في النفس. في حال الرغبة بالحجز برجاء التواصل على الأرقام التالية.
اهلا بكم من جديد، حياكم الله وحياكم على طاعتي. ضيفي هو الدكتور عبد الله الحمودي المستشار الاسري والاجتماعي، نسعد بالتواصل معكم في هذه الحلقه، هي حلقه مفتوحه نستقبل فيها استشاراتكم، نستقبل فيها حتى طرح تطوير البرنامج، نستقبل فيها بعض الافكار الجميله، نستقبل فيها نقدكم مثلا على المقدم او على البرنامج. كل هذه الاطروحات ترفع مستوى البرنامج وترفع مستوى الأسرة، فحياكم الله وبياكم. حياك الله دكتور عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
دكتور خلنا نرجعك شوي، بما أن قضية أم الوليد في قضية التربية، أهمية الدكتور التربية منذ الصغر حتى نتفادى مثل هذه الأخطاء.
حقيقة شيء مهم، دائما الأهل الوالدين يلاحظون التغييرات في سن الوليد، يعني في سن 12-13 سنة، أو حتى بالنسبة للبنات في سن 13-14-15-16 يبدأ التغير، الظهور التغير، يعتقدون أنه الآن بدأ يتغير الطفل. كثير من الأخوات يقول والله ولدي تغير عليه، ولا بعض الأخوة يقول أخ والله ولدي تغير عليه، ما أدري عجزت فيه، كان ممتاز، كان ما في أحسن منه، لين بلغ عمره 12-13 والآن تغير علينا. فحقيقة الاشتكاء من الظواهر أو الممارسات في هالعمر هي ليست وليدة اللحظة حقيقة، هي البناء بدأ يظهر، كمان يعني عمارة تبنى أول ما نشوف الأساسات وكذا ما نشوف، لكن في الشغل لما تبرز على وجه الأرض نبدأ ننتقدها نقول فيها والله سوى كذا، لاحقة خلل من البداية، كان التأسيس خاطئ. لكن في التربية بالذات السلوك سلوك التربوي لا يظهر نتائجه مباشرة. يعني لما أنت تتعامل مع ابنك في موقف معين أنت لا تأخذ ردة الفعل مباشرة، وأنت تبني وسيظهر لك النتائج في هالأعمار، يعني في الأعمار 13 14 و15 16، الأعمار هذه هي يبدأ الأبناء وسواء ذكر أو أنثى يبدأون بالتعبير عن أنفسهم. هما جميع ما يعني تعاملت معهم السلوكيات وما ممارساتك السابقة هي بناء الآن ظهرت نتائجه. فأنت الآن اللي تشوفه حقيقة هو نتائج تربيتك، ولذلك يجب أن نعود دائما ونحسن التربية ابتداء، لأن بعض الأخوة والأخوات يخطئون في ممارساتهم يعتقدون أنها جيدة لأن ما فيها نتائج مباشرة. يعني لما يتعامل مع واحد من الولادة مثلا أو 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى 6 إلى 12 سنة، في هالعمر هذا ردود الأفعال ضعيفة جدا، ويعتقدون لأن ردود الأفعال ضعيفة أنهم نجحوا مثلا في إسكات الطفل، والله يعني عنده نوع من الشقاوة أو كذا فيضربونه مثلا ويسكت من الخوف، أو ينهرونه أو يخلونه ما يعبر عن نفسه أو أي ممارسات يعتقدون أنها ناجحة. والله الحين شوف الولد الحمد لله سكت وكذا، لا هذا مو بصحيح ترى، هالممارسات هذه ستنفجر، هي قنبلة موقوتة، لكن لن تنفجر إلا في الوقت المناسب بالنسبة لهم وليس لك.
أنا عجبني مقولة لأحد المستشارين يقول من قال لصغير السن أعقل فهو غير عاقل، لأن هذا عمره صح لا
هو حقيقة لأنه ما يفهم، مش حنا حتى
ما يفهم
حقيقة أن التحذيرات والنصائح يجب أنها ما تكون مجردة مع أطفال. يعني في ممارسات هي سلوك، زي ما تقول للطفل اعقل أو خليك رجال
أركد
أو أركد أو خليك مؤدب، له ما يفهمها حقيقة، ما يدش معناها. يعني لما تقول للطفل خليك رجال، وبعض الأحيان حقيقة هو القصور فينا إحنا مو فيه،
صحيح
القصور دا يعني في الغالب يكون منا، ليش إحنا ما عندنا وسيلة تعبير مناسبة،
صنعتنا أحسن
لأن إحنا ما عندنا أو شيء، ما نعطي أبنائنا وقت كافي، وثانيا ما ندري إحنا نبغى منهم،
صحيح
إحنا نعرف ما نبغى منه، نعرف انه ما نبغى مثلا جاي يتكلم مع الرجال ما يسوي كذا، نبغى مثلا اذا كان الاكل موضوع على المائده وفي ضيوف انه ما يبتدئ بالاكل، نعلم هالاشياء، لكن احنا هذه اشياء اللي ما نبغاها، بس احنا وش نبغى منه ما ندري عنه ولا نبلغ اياه. ليه؟ لما يعمل عمل خاطئ نقول له هذا ما نبغاه، هذا عيب، هذا كذا، وهذا خطا اصلا، لانه في حقيقه ما اعطيته السلوك مباشره ابتداء، ولا بد ان نعلمه وش السلوك اللي انا اريده منه. لكن لما اقول له خليك مؤدب هو ما يفهم ايش معنى الادب اصلا، لما اقول لك خليك رجال هو ما يفهم، هل قصدك اني البس شماغ اتبر رجال، هل البس عقال، هل
اسلم،
هل اذن، ما يدري حتى يعني وش ده. وحتى احنا في المدح نقول ما شاء الله طلع رجال، كيف طلع رجال هو ما يدري، وشلون يصير رجال ما يدري.
أيوة.
فاحنا ما نعطيهم السلوك.
اجل المهم المفردات يا دكتور.
طبعا اللغه بحد ذاتها اللغه احد اهم وسائل التربيه، وسواء تلقي أو تلقي منهم أو إصدارها لهم، وكل هالأمور حقيقة يجب أن يعنى بها منذ الصغر، لأنها ما نشاهدها من ممارسات الآن لو تتبعناها ورجعنا للماضي نجدنا حقيقة لها أساسات، وكانت الخطأ الأكبر من الوالدين وليس من الأبناء، إضافة إلى أن بعض الأخطاء الكبيرة اللي نراها هي يقول والله احتك مثلا بناس وخذها منهم، احتك بعد ما صار عمره 12 راح المدرسة خرب الولد بعد ما كذا. أنا أقول نعم قد يؤثرون فيه الآخرين، لكن كل ما كان التأسيس جيد يكون التأثير يقل درجة التأثير.
وهذه نقطة مهمة ذكرتها أم الوليد، تقول لديها أولاد عم لكن يبدو سلوكياتهم غير جيدة، قالت أنا منعتها منهم، هذا سلبي ولا إيجابي الآن؟
هو حقيقة هي ما ذكرته وإشكالية اللي لمستها احنا ما توصلنا معها في الوقت، ان الاولاد انهم اكبر منه بكثير، يعني هم في الثانوي.
طيب ايش المشكله يعني؟
في فارق عمري
تخاف عليه مثلا،
هي تخاف عليه وفي نفس الوقت هو يتلقى من مصدر قوه يعني، فيكون التاثير عليها يعني اقوى، وكان يعني تابع ما يبني شخصيه جيده في الامر يعني. قد يكون هذا احد الاسباب بغض النظر عن سلوكهم هل هو جيد او غير جيد، هذا امر اخر كذلك، كل ما يكون يعني سلوكهم مبتعد عن المثالية يعني يحذر منهم.
من الأسئلة اللي أتتنا قبل فترة وكانت غريبة شوي، تقول أحد الأخوات تقول أنا في خلاف مع زوجي على أن تربيتي الصحيحة ولا تربيتي الصحيحة والأولاد ضاعوا.
صحيح، دائما هذا من الأشياء أصلا، هو هالنقطة هذه خلل تربوي.
أيوة،
سواء يعني كوننا نختلف أينا أحسن، فهذا هو نفسه بحد ذاته بغض النظر من المسيء ومن المحسن، هو بحد ذاته خطأ، لأن ابتداء يجب أن يكون في خطة للتربية. يجب أنهم يتفقون ماذا سيعملون. لكن الآن صارهم في حلبة الصراع وهذا خطير جدا. يعني لما يكون يعني نتيجة يعني إحنا دائما كل واحد يحاول أنه يربح وكل واحد يبين أنه الأفضل في التربية أو في السلوك أو في العلاقات، وهذا غير جيد عموما. فما بالك إذا كان يعني من يتحمل النتائج الأبناء هم ليس حق التجارب، ولا أنا بسوي تجربتي وتنجح ولا لا، وأنت سوي تجربتك وتنجح ولا لا. يعني في الأخير حتى لو إنسان يعني بين أنه يعني منتصر، ما الفائدة إذا كان الخطأ على الأبناء سلوك خاطئ؟ لو قالت والله أنا قالت لك شوف نتائج أعمالك وكان هي الآن سعيدة أنها انتصرت عليها، أو العكس رجل قال أنا والله شوف أنا قلت لك وأنت ما سمعتي كلامي، حقا هم في الآن الجميع خسران، حتى الشخص اللي أثبت أن كلامه كان صحيح هو خسران، لأنه ما اتفق. وأنا افترض أن حقا ما ألقي أن بعض الناس يفرح أن الآخر يخسر، لا أنا ما يهمني من الخسران، يهم النتيجة الصح
حققت يعني الهدف ولا لا،
لأن عندي أبناء هم الضحية بيكونون في صراعنا وسباقاتنا مع بعض، هذه مشاكل يجب أن ننتبه لها. كذلك
دكتور يعيدنا إلى أساسيات الزواج الناجح، أو من شروط الزواج الناجح هو التكافؤ، والتكافؤ العلمي والثقافي. الآن هذا الخلاف واضح في فجوة ثقافية مثلا، هذا طريقة الصح ولا طريقة، لذلك من بداية الزواج حتى بعض السلف يقول تربية الولد من اختيار أمه،
من اختيار الأم. نعم هو نعم ما تفضلت فيه، لكن هذا لا يعني حقيقة يفهمها البعض أنه يجب أن يكون في مستوى دراسي واحد. هذا لا ليس المقصود، بل أنها يوجد إشكالات كبيرة في اللي متشابهين في الثقافة أن يكون نوع من التحدي أو كذا. لا هو ليس بالعكس، احنا شفنا ناس مثلا درجاتهم العلمية عالية وشريككم في الحياة يكون درجته منخفضة، بأحيان سواء رجل أو مرأة، يعني بأحيان تكون المرأة درجة العلمية عالية وتستطيع بحسن تدبيرها أنها تحتوي البيت وتضع للرجل قوامته وتشعره بمسؤوليته وأهميته، فيعني تكتمل الحياة مع بعض، والعكس كذلك. والشخص الناجح هو من يساعد الآخر على تكميل نفسه ولا أنه يحاربه. وأما إذا كنا في يعني هي ليست دليل نجاح، يعني أقصده بعض الأحيان تجد اثنين درجتهم العلمية عالية لكن كأنهم في قفص ديكة، كل واحد يتناقر مع الثاني، كل واحد يبغى يثبت قوته، ومع أنهم كلهم درجتهم العلمية عالية. فهذا يعني ليس معيار نجاح أو عدم نجاح في الحياة الزوجية.
طيب أنت كيف ترانا كمجتمع يا دكتور، خصوصا في المجتمع السعودي أو الخليجي أو حتى العربي، في ثقافتنا في التربية مثلا، هل لدينا مثلا مخزون يعني وافي حتى نستطيع أن نربي أولاد تربية سليمة، أم هي كذا كما اتفقنا مثلا نربي بما أخذنا ما استقينا من أجدادنا أو ثقافتنا القديمة؟
جميل، وحقيقة الآباء والأجداد حققوا نجاحات جيدة، قد لا تكون يعني طرقهم التربوية مخطط لها، وقد لا تكون ممتازة، وقد يكون فيها أخطاء كثيرة، قد بعض الأحيان القسوة الزائدة قد تولد مخاوف مرضية أو شيء، هذه وجدناها، قد يكون في بعض القصور معين، لكن في العموم كانت نتائجها جيدة.
لكن ممكن اعترض عليك احد يقول من بنت الاساس علمي يا دكتور؟
جيد احنا بنقول في العموم، ما قلنا ولا موجود اخطاء كثيره، لكن هو الخطر حقيقه انك تاخذها بالكامل مع الانفتاح الموجود. الاشكاليه يا اخي الفاضل الان مصادر التلقي اختلفت، يعني الان تاخذ من الغرب والشرق والعالم والانترنت، فعندنا الان اشكاليه انك تطبق اي شيء قديم على الحديث، وان تركت الامور على عواهلها فالجميع شاركك في التربيه. يعني الآن بنتك تتربى
اليوتيوب يربي وجوجل يربي
الانترنت وكذا وتأخذ ثقافة، هي أنت يعني شخص الآن صرت مع يعني الأمية الإلكترونية تكون شخص غريب في الحياة. فأبنائك وزوجتك حتى وكذا كل له مصادر في التلقي، فأنت حقيقة صرت شخص نشاز، ويزداد ذلك إن كنت والله حقيقة أنك تأخذ من يعني تصرفات الأجداد والآباء وتطبقها، بيقول أنت شخص رجعي أصلا. فيجب أن ننتبه النقاط هذه حقيقة، ونرسم خططنا مع المحافظة على الماضي، لأن حقيقة وهذا أعجبني حقيقة في طرق التربية، لأن فيه طرق كثيرة في التربية وهنالك مدارس في التربية، في يعني اشتهر منها في التربية سواء التعليمية، التربية التعليمية أو التربية العامة، يشتهر منها مثل أستراليا مثلا، ألمانيا، أمريكا، اليابان، ففي طرق مختلفة. لكن أنا أعجبني حقيقة الطريقة اليابانية، وهي طريقة حافظت على الإرث ومع التطوير، وهذا يعني مما يميزها عن الطريقة الغربية اللي هي انفتحت بالآخر وتقول يعني ما يتبق عليها الناس هو الصح يعني بطريقة التصويت. احنا ما نقول هذا صح خلاص أجمعنا عليه فإذا نأخذ برأي الأغلبية أو الكل، وهذا فيه مخاطرة طبعا لأنه معناه أنك ما عندك أي أساسات
معايير،
بل أنا أقصد الإرث يعني ينفى تماما. احنا اتفقنا أنها أن الإرث يلغى يلغى، هذا طبعا لا يجوز شرعا، وفي التطبيق يتولد منها أشياء كثيرة سيئة. لكن الطريقة اليابانية حقيقة مقاربة جدا للطريقة الإسلامية، أنهم احتفظوا بالإرث
لكن طوروا،
هو يعني التطوير يعني خلنا نقولها بطريقة أخرى، هم وضعوا الإرث خطوط حمراء، الجزئية هذه ما تتجاوز واشتغل في الباقي، اشتغل بس هالجزئية هذه لا تتجاوز. حقيقة أنا وجدت في الثقافة اليابانية ما تجاوز 30%.
30% من ماذا؟
من الطرق التربوية. يعني وهي حقا في الشريعة الإسلامية نفس الشيء أعتقد. لو طبقناها في الشريعة الإسلامية أنا أعتقد أنها بتأخذ.
طب خلينا نأخذ حتى يفهم المشاهد في الطريقة الإسلامية مثلا من القديم اللي هذا لا نتجاوزه والباقي مثلا، أعطنا مثال حي.
يعني مثلا أنا بربي أبنائي.
أيوة.
أربيهم مثلا على السلوك الجيد بربيهم، لكن أقول له تعال الصلوات حافظ عليها مثلا. الامانه الصدق وهي معايير قيم موجوده في السابق، ففي قيم موجوده
بر الوالدين مثلا خلاص، واحترام الاحترام الكبير مثلا نقول ما غير منزل
احترام الكبير ما قيمه موجوده يعني. لو تروح في امريكا تقول احترام الكبير قالوا ممتاز. انا اقصد في قيم عالميه مشتركه، يعني قيم الصدق الامانه احترام الاخر ابداء وجهه النظر، هذه قيم عالميه هي ولو هنا موجودة في الشريعة الإسلامية لكن موجودة في أي ثقافة في العالم، فإحنا نشترك مع الآخرين فيها، فهذه ما منها ضرر. أنت اللي يجب أنك تحافظ عليه حقيقة الأشياء اللي مميزة في الشريعة الإسلامية، زي مثلا الصلاة، زي الزكاة، زي كذا، أنت ما تتجاوز عنها، يعني ما تقول والله هذه ممكن نتركها، فهذه تحتفظ بها كإرث وأساس للتربية عندك، وهي من لن تتجاوز 30% والباقي أن تشترك معه مع العالم فيه. يعني أي شيء، وش المقصود فيها حقيقة أنها تكون خطوط حمراء، أي شيء ينافيها يلغى.
أيوة.
أما الاجتهادات في التربية ما عندنا مشكلة فيها، أنا ما عندنا، إذا كان لا يخالف
الحمد لله
لا يخالف، ما عندي مشكلة. أنا ما يعني ما يعني أنا ما أبغى أعيش في صومعة ولا أقول حالي، أنا أعيش مع العالم كله.
صحيح.
وأي جديد أتقبله، يعني الآيفون ما أرفضه، ليش؟ أنا ما تصادم معها كآيفون، لكن المواقع الإباحية تصادم معها فألغيها. هذا المقصود، يعني أنا منفتح مع العالم وأربي أبنائي بطريقة حديثة ويتعلمون لغة إنجليزية، يتعلمون الطب، يتعلمون، هذا منفتح ما عندي مشكلة فيه، لكن في الآخر يجب أن الأساس لا يمس.
أيوة.
وهذه مشكلة، يعني إحنا بندخل الطب، طيب وش اللي يتعارض في الطب مع الشريعة؟
الاختلاط مثلا.
خلاص إذا نوخر هذا. يعني هذا اللي أقصد أنه ما يتجاوز 30%. ولذلك نجحت اليابان وتصدرت العالم مع المحافظة على الإرث. المجتمع الياباني متماسك وقوي جدا، بل أنه يعني وصلوا بالتماسك إلى أقوى من التطبيقات في العالم الإسلامي اللي يعتبر محافظ، يعني إلى درجة أن بعض الأحيان أن الأب يورث الوظيفة لابنه. يعني إذا يعني يتمسك بوظيفته، لأن صار عنده الوظيفة يعني لها معنى، وطبعا هذا جزء من ثقافتهم والاختراع والابداع وكذا، فمقصود انه يكون جزء من الشركه او من الجهه، الى ان حتى ابنه يشتغل معه من قوه التصاق في العمل
يصنع.
ما ضرهم الشيء هذا، لكن من جانب الاخر الابداع من 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 الصفوف الاوليه، من الابتدائيه يبدا الابداع، ثقافه الانتاج من الصفوف الاوليه، ثقافه التصنيع من ثالث ابتدائي. يبدا يتعلم المصانع من ثالث ابتدائي.
هذا ما كنت ساسالك عنه، عن المؤسسه التربويه، دورها في التربيه عندنا، هذه مهم، المؤسسة التربوية.
الآن نقول ليش أنا قلت لك المجتمع الياباني يناسبنا ولا يناسبنا المجتمع الأمريكي مثلا على سبيل المثال. الأمريكي يعني حرية مطلقة، وهذا ما يناسبنا، لأن هي مناسبة يعني حقيقة هي ملابس قدك ولا مو بقدك، فأفضل شيء أنك تفصل شيء على قدك، أفضل شيء إذا عجزت في شيء يسمونه الممارسات المثلى. أنا أذهب إلى أفضل الممارسات، ليش أروح على أسوأها؟ والممارسات المثلى، انا ما اجي والله انت ممكن الشماغ عليكم تاز بس ما يصلح علي، الثوب مثلا الصوف يصلح لك ما يصلح لي، ملابس معينه انا اشوف الممارسات المثلى اللي تصلح لي. فيعني من دراستي الطرق التربويه وجدت ان افضلها افضل الاقوياء، يعني افضل الممارسات المثلى هي الممارسات اليابانيه، يعني تتناسب بشكل كبير مع الثقافة الإسلامية، لأنها تحافظ على الأساس، على الأصول، وتتطور وتبدع ومن يعني مشتركة مع العالم الآخر، مع بقية القيم المتميزة.
جميل. أنت إذن يا دكتور تجعل الآن المؤسسة التربية أو التربية والتعليم لدينا في موقف غير جيد، يعني هم يفترض أول من يهتم فيه في المؤسسة هو المؤسسة التربوية حقيقة. صحيح.
أنا في اعتقادي يجب أن نمنح صلاحيات حقيقة الثقة لا تجزأ، فيجب حقيقة أن نختار أكفاء في إدارة المؤسسات التربوية ابتداء، ونؤهلهم تأهيل جيد، وبعد ذلك نطلق أيديهم. حقيقة ما يتم في العالم، لا نقول عن السعودية الحالة، دول الخليج والعالم العربي عموما عندهم الإشكالية هذه، عندهم ثقافة التسلط، فإحنا دائما القرارات تأتي من أعلى إلى أسفل، يعني من إذا قلنا وزير إلى وكيل إلى كذا، فتأتي الشخص المقرر هو آخر من يعلم. يعني الآن أنا عندي مدرس وعندي طلبة، هذا المعنيين بالأمر.
صح.
فيجي قرار من فوق، كنا نجم ساقط من السماء يصقع على رؤوسهم.
مركزية
من فوق لتحت. الأصل أنهم هم يصنعون القرار هذا.
صح.
فعادة
يعني المعنيين،
يعني
مثلا
إذا اخترنا النظام الياباني اللي أنا في اعتقادي أنه مماثل، هي العملية ولو كان القرار بيصير من فوق، لكن هم حقا يستشارون فيه، ويعني القرار ابتداء يعني يصقل من يعني المستويات المبكرة، من الأولى من يعني المستويات التنفيذية نقول أسفل الهرم، وبعد ما يناقش ويطبخ بشكل جيد يرفع إلى أن يصل لرأس الهرم. رأس الهرم عنده سياسات، هو ما يعلم وش تنفيذ شغلهم، لكن هو عنده سياسات. مثلا يقول والله هذه مكلفة ماديا، أنا ما عندي ميزانيات لها، هذه والله تتنافى مع أشياء ثانية. بعد ذلك بعد ما يقرها يعدل فيها، وبعدين ينزلها لهم وتنفذ. هذا اللي نقصده في ذا. بعد ذلك يعطون صلاحيات، يعطون صلاحيات، يعني الجهات العليا تعطي صلاحيات الجهات وضوابط وصلاحيات وخلاص وينفذونها. هذا ما نقصده حقا في إدارة العملية التربوية.
زين، شكرا جزيلا الدكتور عبد الله المودي على ما قدمت في هذه الحلقة.
الله يحييك بارك فيك،
شبيت على التربية والتعليم انت في آخر الحلقة.
لا الحين جزء منهم احنا ونسعد بهم.
الله يجزاك، لكن الدكتور انت جزء منهم الآن، والحكمة ظلت المؤمن. أجبني بسؤال يعني بإجابة مختصرة، لماذا لا تأخذ التجربة اليابانية مثلا في المؤسسة التربوية؟
والله ودنا أننا حقا نحن نتمنى من الأخوة في وزارة التربية والتعليم أنهم يعني
يسمعون كلامكم،
يسمعون كلامهم. حقا أنهم سووا زيارات لأستراليا واليابان وأعتقد بعض الدول الأوروبية، لكن ودنا نشوف أنهم يعني عمل ورش عمل وتم اختيار الأنسب، يعني ما هو فقط ناخذ نجتز تجربة ونطبقها، لا احنا
نطبق على واقعنا نستفيد منها
ورش عمل
نفلترها.
ودي يشاركونا، احنا ودنا يشاركونا ونسعد بذلك.
شكرا جزيلا دكتور،
حياك الله.
شكرا لكم انتم ايها الاحبه، اشكر لكم كرم المشاهده، نلقاكم باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه في برنامجكم المستشار والذي ياتيكم يوميا بعد المغرب. الى اللقاء.
للحل يفتح بالدراية خير باب.